تفسير سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يعني بقوله جل ثناؤه سبح لله صلى لله وسجد له، ما في السماوات وما في الأرض من خلقه وهو العزيز الحكيم، يقول: وهو العزيز في انتقامه ممن انتقم من خلقه على معصيته إياه، الحكيم في تدبيره إياهم. القول في تأويل قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني تعالى ذكره بقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الله الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وهم يهود بني النضير، من ديارهم، وذلك خروجهم عن منازلهم ودورهم حين صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم، ويخلوا له دورهم وسائر أموالهم، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فخرجوا من ديارهم، فمنهم من خرج إلى الشام، ومنهم من خرج إلى خيبر. فذلك قول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، قال النضير، حتى قوله: وليخزي الفاسقين. ذكر ما بين ذلك كله فيهم
كذا في المطبوعات القديمة. إيش؟ إليك موجود العبارة. نعم.
وساق بإسناده عن قتادة: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قيل الشام، وهم بنو النضير، حي من اليهود، فأجلاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، مرجعه من أحد. وساق بإسناده عن الزهري: من ديارهم لأول الحشر، قال: هم بنو النضير، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من شيء إلا الحلقة، والحلقة السلاح، كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك عذبهم في الدنيا بالقتل والسباع. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قال: هؤلاء النضير، حين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن يزيد بن رومان قال: نزل في بني النضير سورة الحشر في أسرها، يذكر فيها ما أصابهم الله عز وجل به من نقمته، وما سلط عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عمل به فيهم، فقال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الآيات. وقوله
حسو. هذه السورة وهي سورة الحشر مدنية بالإجماع، لأنها تحكي خبرا مدنيا، وهي غزوة بني النضير. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه سعد البخاري لما سأله سعيد بن جبير، قال: وسألته عن سورة الحشر، قال: تلك سورة بني النضير. يعني كان إشارة إلى ماذا؟ إلى تسمية أخرى. وقد ذكر طاهر بن عاشور رأيه، وأيضا نقله عن سبب تسمية ابن عباس لهذه السورة بهذا الاسم وسبق الحديث عن أسماء السور، وقد أشرت لكم أنها على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثانية يكون واردا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا الأثر، والمرتبة الثالثة أن يكون واردا عن من دون الصحابي. وأيضا أن المسألة فيها تسامح بقضية تسمية السور، ولهذا كثر عند المسلمين تسمية السور بأوائلها، يقول سورة رأيت، سورة تبت، سورة قل هو الله أحد إلى آخره، يعني هذا غلب كثيرا خصوصا عند المحفظين الذين يحفظون الطلاب. هذه السورة ابتدأت بالتسبيح مثل ما ابتدأت سورة الحديد في قول سبحانه وتعالى سبح لله، قال الإمام صلى وسجد لله، فعبر أو فسر التسبيح هنا بماذا؟ بالصلاة والسجود، ما في السماوات وما في الأرض. والصلاة والسجود إذا أثبت للمخلوقات فهو على الحقيقة، ولهذا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فسواء جعل التسبيح هنا الذي هو عين يعني نفس الذكر الذي هو التسبيح، أو جعل الصلاة لله والسجود، فهذا صحيح وذاك صحيح، خصوصا أن النص يحتملها. ولفظ التسبيح ورد في القرآن ويراد به الصلاة في أكثر من موطن، ولهذا مثل هذا الموطن العام الذي لم يرد فيه تقييد يجوز حمله على هذا وعلى هذا، يجوز حمله على هذا وعلى هذا. وإنما ينظر في سبب تسمية الصلاة تسبيحا، فإنها إما لأنها دالة على التسبيح على تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، وإما لأن فيها تسبيحا فتكون عبر عن الكل بماذا؟ بالجزء. قوله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، من هنا بيانية، لأن قبلها الذين كفروا، والذين كفروا جمهور منهم المشركون ومنهم غيرهم من أهل الكتاب. وأيضا من أهل الكتاب ليس مراد عموم أهل الكتاب من جهة النصارى واليهود، ولا كذلك المراد إيش عموم اليهود، وإنما المراد بهم من بنو النضير، من ديارهم لأول الحشر. نسب الديار لهم هنا لأن الديار على تقادم العهد تنسب إلى ساكنها، الديار على تقادم العهد تنسب إلى ساكنها، وهم في الحقيقة لم يكونوا من أهل الجزيرة مباشرة، إنما جاءوا من الشمال، إنما جاءوا من الشمال، يعني إذا حدثت هجرة معاكسة، لأن الهجرة الغالبة هي الهجرة من الجنوب إلى الشمال، يعني من جزيرة العرب إلى شمال الجزيرة. أما هذه الهجرة فهي حدثت معاكسة، فهؤلاء اليهود نزلوا إلى جزيرة العرب. لو نحن تأملنا حال اليهود أصلا، وهو تاريخ مع الأسف لم يكتب، يعني في كتابات لكن المنتشر بيننا مع الأسف هي كتابات غير دقيقة في تاريخ هؤلاء الأقوام، مع أنه له ارتباط كبير جدا بتاريخ العرب من حيث هم عرب، وكذلك بتاريخ النبوات، لأن الأب واحد وهو إبراهيم عليه السلام، وهم منبثقون من نسل إسحاق وبعده يعقوب، والعرب منتسبون إلى إسماعيل، فإذا فيه ارتباط بين هاتين الأمتين عيسى عليه السلام. فهذه الأمة لم يحدث لها اجتماع ووئام فيما بينها إلا في أوقات قليلة من تاريخها، وهي يعني إذا قيست بالنسبة هي أقل القليل، يعني إذا قيست بالنسبة فهي قليلة جدا بالنسبة لتاريخها. فهذه الأمة لما حصل لها التشريد والتشرذم تفككت في جميع أقطار الدنيا، فنزلت مجموعات منها إلى جزيرة العرب. ما القصد من نزولها إلى جزيرة العرب؟ هي انتظار نبي آخر الزمان، وهم قد علموا من صفات هذا النبي أنه يخرج في أرض يكثر فيها ماذا؟ النخل. ولهذا إذا أنت تأملت أماكنهم في المدينة وخيبر وتيماء وفدك، لو تأملت هذه المناطق تجد مناطق إيش؟ نخل، مناطق نخل. ستردنا رواية ما أدري هل ترد هنا، ولكن قيلت إن موسى عليه السلام أرسل مجموعة منهم يعني يغزون الجنوب، وأنهم انقطعوا عن موسى، وهذا كله ليس بصحيح. هؤلاء إنما جاءوا قصدا، ولهذا تذكرون قصة سلمان، ولما كان عند اليهودي فأخبره اليهودي بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن عندهم خبر في كتبهم وإن كانوا هم يخفونه، ولو بحثت عنه اليوم قد لا تجد هذا الخبر لأنهم أخفوا ما هو أعظم منه. فالمقصد من هذا التنبه إلى أن هؤلاء إنما يسيرون عن اعتقاد، إنما يسيرون عن اعتقاد. ولهذا عقلاؤهم لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن من آمن منهم، وعقلاؤهم اليوم يعني من يؤمنون باليهودية ولكنهم يعرفون النتيجة، لا يعجبهم اجتماع اليهود في فلسطين، يعني لا يعجبهم اجتماع اليهود في فلسطين. لماذا؟ قالوا لأنكم تقربون نهاية اليهود، يعني تقربون نهاية اليهود. لماذا؟ لأنه فيه أيضا عندهم في كتبهم ماذا سيحصل لهم في آخر الزمان، وهم مثل الرجل الذي هو مصاب بالسرطان ينتظر موته ويعرف أنه مصاب بذلك، ولكنه ماذا يفعل؟ يحاول أن يتلذذ بالدنيا قدر ما يستطيع، هو عارف نتيجته ومآله. كبارهم سواء من ساسة عليهم علم بكتبهم أو من حاخاماتهم الذين يعلمون علما يقينا ما في كتبهم، يعرفون أن هذا العمل الذي يقوم به اليهود اليوم هو تقريب لليهود إلى الفناء، تقريب اليهود إلى الفناء. ولهذا لاحظ أنهم ما فكروا طيلة سنوات إقامتهم في الدولة الإسلامية أن يجتمعوا في أرض، بل إنهم لما أرادوا أن يجتمعوا في الأرض ما فكروا أصلا في فلسطين. هذا كان من الأماكن المقترحة اللي اقترحها هرتزل أوغندا أن يجتمعوا هناك، لأنه كان يريد أن يجمع اليهود طبعا لأغراض مجتمعة طبعا سياسية ودينية إلى آخره. ولهذا صاروا يسمونها الصهيونية العالمية تمييزا عن إيش؟ عن اليهودية. وصارت الصهيونية أيضا في الصهيونية إيش؟ النصرانية التي تدعم هذا التجمع اليهودي، لأن عندهم مقاصد وعندهم أيضا قراءات في كتبهم الخاصة أن عيسى عليه السلام في زعمهم ينزل آخر الزمان، ولا بد أن يكون اليهود إيش؟ مجتمعون، لأنه يعني إذا ما كان اليهود على اجتماع في فلسطين فإنه لن ينزل. ولهذا الذين يمسكون الحكم الآن من ساسة الولايات المتحدة مؤمنون بهذا، فهم لا يمكن أن يفرطوا بتفريق اليهود مرة أخرى، لا يمكن. ولو رجعتم إلى كتبهم ستجدون أن العراق مقصد كبير جدا في الغزو الذي يقومون به اليوم، لأنه يعتبر مدخل إلى ماذا؟ إلى تجميع اليهود وإلى انطلاق الحركة النصرانية. فإذا اجتمع الفكر الصهيوني مع الفكر النصراني الصليبي في تعزيز هذه الفكرة، والتي طبعا يقال لمعركة هرمجدون والكلام عنها هي في الحقيقة أصولها صحيحة، وإن كان الكلام المذكور فيها غير صحيح لنزول عيسى عليه السلام والقتال الذي يحصل. لكن من هي الفرقة التي على صواب وعلى صحة؟ هم يزعمون، كل طائفة تزعم أنها هي إيش؟ صاحبة الحق. ولهذا العهد القريب المنظور يعني الاستشراف الواقع أنه الآن اليهود يعني منذ فترة لا يحكم فيهم ولا يمكن إلا المتشدد المتطرف الإرهابي، والصهيونية النصرانية لا يحكم الآن فيها إلا نفس صاحب الخط المتشدد المتطرف الإرهابي. فبقي من آل الإسلام، ولهذا لا يمكن بحال أن يبقى المسلمون على هذا الوضع. ولهذا الذين يرون رفع راية الجهاد هم الذين إيش؟ سيكون لهم المستقبل، يعني شاء من شاء وأبى من أبى، هذه مسألة القضاء والقدر ليس لها علاقة بالأشخاص ولا بالحكام ولا بغيرهم، لأن هذه إيش؟ راجع إلى قدر الله سبحانه وتعالى. وهكذا سيسير الصراع، وهو هكذا دائما في سنة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يبقى المسلمون على هذا الخذلان وهذا الانحطاط وهذا الانبطاح التام، لا يمكن أبدا. ولهذا نحن الآن نعيش في مرحلة مخاض، في مرحلة مخاض، ونسمع كل يوم نداءات وحركات تخرج يمينا ويسارا تدعو إلى هذا. بل إنك أحيانا تسمع الكلام عن الجهاد من أناس لا تتوقع منهم أن يخرج منهم هذا اللفظ أصلا، وتجده أيضا نقيا، مع الأسف أنه أحيانا أنقى في كلامهم في الجهاد، أنقى من بعض من يعني ينتسب إلى العلم، تجد هذا ينتسب العلم يتكلم عن جهاد كأنه يتكلم عن يعني إما عن فضيحة وإلا عن يعني قضية مشكلة نتكلم عنها بصراحة، فيبدأ يتكلم بتمويهات وأشبه بالتدجين العقلي، وذاك لما يتكلم يتكلم بقوة ويبرز أن هذا الجهاد لا بد قائم. والحقيقة أنا ما أريد أن أطيل لأن عندنا موضوع هذا، لكن بما أن جرى الحديث أقول أنه يجب أن ننتبه إلى أن نعيش بالفعل مخاض عقلي وعلمي وفكري شديد جدا. فمثلا على سبيل المثال لما نأتي إلى مصطلح الإرهاب والكلام الطويل العريض فيه، استعجب أن هناك قضايا تنسى في مثل هذا الموضوع. مثل على سبيل المثال نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ سنة يمكن سميها سنة الاغتيال، فكان يرسل أناس مثل ما سيأتينا أنه أرسل كعب بن الأشرف وقتله واللي قتله أخوه من الرضاعة، وأرسل خالد بن سفيان لما ألب عليه بالعراب وقتلهم، وأرسل امرأة كانت يعني تسبه في شعرها وقتلها. فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال، يعني لو احنا الآن أخذناها بالصورة الموجودة عند اليوم، هذا عمل إرهابي ولا غير إرهابي؟ فإذا المشكلة الآن قضية إذا جاءتنا في ماذا؟ في مشكلة مصطلحات. ولو اعتمدنا الكلام الشرعي والأصول الشرعية عندنا لانتهينا مثل هذه الأمور التي ألبست حقيقة ولبست على كثير من الناس. طبعا في أشياء كثيرة، وبعض الناس يقول لك نحن الآن في حال ضعف ويجب أن نكون نسايس الأمور الآخرة، نقول نعم لكن إلى حد، وإلا فإن الأزمة ستتفاقم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فهل نحن بالفعل نعمل لإقامة هذه الشعيرة بطريقة ما؟ لا، الحقيقة أننا في طريقتنا هذه نكتم هذه الشعيرة ونحاول أن نبين أننا لسنا أصحاب كذا، وأن الإسلام إنما جاء لنشر الدين، وأن من اعترض نشر الدين فإننا نقاتله. هذا التصوير صحيح. فلما يأتيك واحد يقول أن هذه الدولة تعترض إقامة الدين وأنا أقاتلها، تقول له لا، أنت تصف بماذا؟ بأنه كذا. فتقع الإشكاليات في مثل هذه المصطلحات، وهذا واقع مرير نحن نعيشه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينجينا منه بإيمان وتقوى، لأنه مثل هذه الأمور مع الأسف إذا جاءت اختلط فيها الحابل بالنابل، ما صرت تعرف الصواب من الخطأ. أي نعم. وفزع الإبل. إيه والله مشكلة. طيب ما أدري، لو نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله لاحقا، لأن عندنا أهم شيء في قوله لأول الحشر، وفيها إشكال ما المراد بالحشر، لعلكم أيضا ترجعون ليك ونناقشوا الدرس القادم بإذن الله.
بسم الله العزيز.
أيوة. ثلاث معاني. أي نعم.
لكن نريد من بعض المعاني هذه، معنى من عزة يعز، ومن عزة يعز،
من القوة.
دل أن الاستحقاقات مختلفة.
هنا.
التفسير مثل هذا الشيء مش طابق.
هذا من المشكلات. هذا من المشكلات الحقيقة. أنا هذا عرضته مرة على أحد المتخصصين في علم العقيدة، وأحد الذين أيضا آخر بحث في الأسماء والصفات. إنه الآن إحنا نستنبط معاني الأسماء لله سبحانه وتعالى. ونقول إن مثلا مثل ما ذكر الأخ الآن عندنا العزيز، هل هي من عزة إذا انفرد، نقول من عزة بس يعني إذا انفرد، أو من عزة يعز، أو من عزة يعز، يعني عز يعز أيضا ترجع إلى معنى الانفراد، ففيها ذات معاني القوة والانفراد، والمعنى الثالث اللي هو إيش؟ اللي هو الظاهر الغلبة هو القهر. نحن الآن لما نقول هذه المعاني الثلاثة الآن من جهة اللغة، لما أريد أن أركبها في معنى اسم الله سبحانه وتعالى، هل هناك ضوابط؟ أنا ما أجد أحد بحث، يعني أحدا بحث هذا، وهو الحقيقة مهم جدا. يبين هذا مثلا في اسم اللطيف. اللطيف قيل من لطف يلطف، ومن لطف يلطف، هل هي من لطف إذا إيش رفق، أو من لطف إذا خفي؟ وإذا كان بمعنى الخفاء، فهل هو الذي يوصل لطفه يعني لرفقه بخفاء، أو هو الذي خفي بحيث لا يرى فيكون موافق لقول لا تدركه الأبصار؟ لأنه لاحظ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والزمخشري لقاعدته في الرؤية جعل هذا بمعنى هذا، أنه قال وإنما عبر باللطيف لأنه الذي لطف حتى لا تدركه إيش الأبصار. فهذا المعنى صحيح من جهة المعنى، ويجوز أن نطلق على الله. فهل يصح أن نقول إن من معاني اسم الله اللطيف هذا؟ فهذا الحقيقة بحث مشكل، وأنا عندي أنه لا زال مشكلة، وإنما تلقينا عن العلماء هذه المعاني. ومن أفضل من كتب من جهة المعاني كتاب شقاق أسماء الله للزجاجي، تلميذ الزجاجي، هو من أنفس الكتب، وإن كان طبعا قد يقرأ في القارئ ويلحظ بعض يعني بعض الأشياء، لكن أي عقدية لكنها قليلة جدا، لكن الكتاب حقيقة يعتبر نفيس من جهة الاشتقاق، يعني من جهة ربطها بماذا؟ باللغة. وذكر قواعد حتى يعني قاعدة في الأسماء والصفات، في الأسماء وفي في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. ممكن لا ما في إشكال، مثل ولي الطوف بالبيت العتيق، بعضهم قال عتيق معنى معتق من جبابرة، بعضهم قال عتيق معنى قديم، فاللي قال عتيق معنى قديم صارت من عتق من عتق يعتق، واللي قال العتيق المعتق من جبابرة صار من أعتق يعتق. فإذا المصدر للعتيق للاثنين معا، فصار مشترك من جهة المصدر ومختلف من جهة إيش الأصل، وهذا موجود. ومنها العزيز واللطيف نفسه، أي نعم، والحكيم، أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا، هذه ممكنة. ما في إشكال أبدا، أبدا ما في إشكال. ولو رجعت للشقاق اسمها لا ستجد أمثلة كثيرة من هذا الباب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.